ردت إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم. أسعد وإياكم أن نكون ضيوفا على فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك السلام، وفقك الله لكل خير.
بارك الله فيكم شيخي. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر عما قليل بإذن الله تعالى على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وفي الحلقة الماضية كانت معنا أسئلة وردت عبر خدمة الرسائل لم نجب عليها، فنبدأ بها بإذن الله تعالى. سائل يقول: السلام عليكم، أنا أصلي في البيت مع أهلي جماعة، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الصلاة فصحيحة، لكن اسم التخلف عن الجماعة لاحق بك، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة، أو قال: أجب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم.
أيضا سائل يقول: ما حكم من قتل مظلوما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص السؤال الذي ورد إلينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما أو بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا تعارض بين السؤال وبين الحديث المذكور، يعني كذكرت في مطلع السؤال: ما حكم من قتل مظلوما؟ إذن ليس في قولك ما حكم من قتل مظلوما ما يشير إلى ما ورد في الحديث الآخر من قول النبي، وقد سئل: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقتول ظلما ليس بحريص على قتل صاحبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. مروى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس خلوني أتكلم، لأن أنا يعني كل مرة أتصل لو مرة ينقطع، مرة المكالمة ردي، أو مرة مشغول، ومرة البرنامج إعادة. أخي المذيع،
اليوم الصوت جيد إن شاء الله، تفضلي.
إن شاء الله. أخي المذيع، أنت عرضت على برنامج الحقيقة هم أو قبل يوم قبل أيام عاد برنامج الحقيقة، أنا عرضت إن الكعبة موجودة في محافظة كربلاء بين مرقدين الحسين والعباس عليه السلام. فأنا اتصلت بكم، حلفت بالله أنه أنا ما شايفة هذه في الكعبة، يعني الكعبة موجودة بين مرقدين الحسين والعباس، ولكن هل هذا دليل كافي؟ لا طبعا. أتمنى من أي واحد، يعني إذا فتح أي قناة شيعية، إذا وجد مرقدين، دائما يجد مرقدين الحسين عليه السلام والعباس عليهما السلام، دائما يعني دائما سيجد في الأناشيد الدينية، في البرامج الدينية، بالمحاضرات، يعني موجودة. هل فد يوم وجدتم الكعبة هناك؟ يعني أنا أقول لكم، هل فد يوم وجدتم الكعبة بين هالمرقدين؟
طيب، هاي أولاً. أنا يا مروة، هذا السؤال أنتظره في برنامج الحقيقة، يعني اجعلي كل سؤال في مكان.
أتصل ما حصل.
طيب،
مرات ما
طيب إذا وصل السؤال، إذا كان عندك أسئلة للشيخ مصطفى.
لا تفضل. بعد بس خلي أكمل.
تفضل.
أكمل؟
تفضل.
نعم. عندنا قناة. يعني عندنا قناة.
الأسئلة التي تخص الشيخ مصطفى هاتيها
بس. جزاك الله خيرا.
زين شلون مو انتوا عرفتوها على برنامج اولي العلم؟ واتصل احد اخواننا السنة قال موجودة في منطقة الزعفرانية. اتكلم
اسئلة فقهية يا 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 مروة، أسئلة فقهية؟ أسئلة فقهية تخص الشيخ مصطفى حتى لا نضيع وقت البرنامج. تفضل.
لا شلون قبلتوا أسئلة واحد اتصل أخونا من إخواننا السنة قال موجودة في منطقة الزعفرانية وكلمتوه وجاوبتوه، شمعنى أنا ما تقبلون تكلموني؟
لم يكن الشيخ مصطفى لا يقبل إلا أن نسأل أسئلة فقهية حتى لا نضيع وقت المشاهدين. تفضل.
زين أنا عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال فقهي. تفضلي. بعدين أخابر يوم الاثنين إن شاء الله.
تفضلي.
شيخنا إذا تاجر يبيع السعر يعني بأضعاف مضاعفة وخالي يعني يشتري السعر بألف ويبيعها ب3000 عراقي أو 5000 عراقي، هل هذا الشيء حرام؟ إذا كان حرام هل العمال اللي يشتغلون معهم حرام عليهم؟ لأن أنا أخوتي هم يشتغلون معه. وشكرا.
أحمد من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخ أسامة.
الله يبارك فيك.
بارك الله في شيخنا المبارك الشيخ مصطفى.
بارك الله فيك.
وأحسنت إذ منعت هذا الاستغلال الشيعي لإضاعة هذا البرنامج القيم علينا يعني.
الله يبارك فيك. ادخل في الأسئلة أخي أحمد. ادخل في الأسئلة.
إن شاء الله.
تفضل.
شيخنا بالنسبة للحساب الجاري اللي هو بمفهوم إنه لا فوائد للحاجة. وممكن يعني أفصل صورة الحاجة أم
لا.
نعم هو حساب بلا فوائد أو بلا عوائد.
لأنه ممكن أكمل.
تفضل.
لأنه هما هيحولوا، أنا موظف وهيحولوا الراتب على ما يسمى بالفيزا كارد، وده في يعني من المساوئ والأعطال، يعني نقبض فلوسنا في الشارع مكان يعطل عرضة للسرقة، فدي الحاجة. وإلا يعني أنا لا أؤمن بالبنوك من لا من قريب ولا من بعيد.
طيب.
فنريد فتوى ومتضمنة النصيحة، وجزاكم الله خير.
وإياكم. أسئلة أخرى.
شكرا. السلام عليكم.
طيب معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم. انقطع. نجيب على سؤال مروة، إذا كان هناك تاجر يبيع السلعة بأضعاف ثمنها يعني بألف يبيع ب3000، فما حكم مثل هذا البيع؟ والعمال الذين يعملون عنده هل ما يحصلون عليهم الرواتب حلال أم فيها شبهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهناك مسألة تسمى الغبن الفاحش. وصورة الغبن الفاحش أن تكون السلعة مثلا هذه معلومة في السوق بجنيه يبيعها شخص ب100، فهذا الغبن الفاحش يتضمن في الحقيقة غشا، والنبي يقول من غشنا فليس منا. أما إذا لم يكن الغبن فاحشا بهذه الطريقة واشتريت السلعة مثلا ب5 وقدر الله أن يرتفع السوق وتصبح ب100 في السوق، فليس بغبن فاحش أن هذا سعرها في السوق، فتستثنى هذه الصورة إذ لا دليل على تحديد قدر الربح، ورب العزة يقول أحل الله البيع وحرم الربا، والنبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك إذا كانت السلعة ب10 مثلا وبعتها ب20 أو ب30 مبينا أمرها فهذا لا يعد غبنا فاحشا. كذلك إذا كانت السلعة في مكان من الأماكن تباع ب1 جنيه لكن نفس السلعة موجودة في فندق تباع ب20 لملابسات أحاطت بحال البيع فلا يكون أيضا غبنا فاحشا، والله أعلم.
وبالتالي ما يحصل عليه العمال من رواتب،
وبالتالي ما يربحه الشخص من ربح حلال،
نعم،
وما يعمل العاملون ويتقاضون عليه أجرا حلال كذلك. أما الصورة الأولى المتضمنة غشا فلا، والله أعلم.
أبو عمار، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ سامة؟ وكيف حالك يا شيخنا الطيب؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. أبغى تسمعني دقيقة واحدة، الله طول عمرك.
فضل.
أنا اقترضت من البنك مبلغ وقدره، وبهذه الكيفية اشتريت منه أخشاب سامعني يا شيخ؟
نعم نعم.
اشتريت منه خشب ثم قال لي هذا الخشب البنك يملكه 100%، فذهبت واخذت الخشب ثم حملت الخشب وذهبت الى منطقة ثانية وبعت هذا الاخشاب ووضع المال في حسابي، هل هذه الصفة حلال ام حرام؟
طيب
وانا معك الحق ما بدي اكتب.
تفضل شيخ. يعني هو قال انه اقترض من البنك مبلغا من المال اخذه في صورة اخشاب يمتلكها البنك.
بس تأكد منهم من هذه الجزئية.
انت معنا؟
معك انا معك.
طيب يعني هذه الصورة التي اقولها، اخذت الاخشاب التي يمتلكها البنك وفي حوزته، تمام؟
معك. ايه نعم.
سؤال.
نعم. تريد أن تستفسر عن شيء؟
أنا أريد أعيد السؤال فقط.
أعيد السؤال بارك الله فيكم يا أبا عمر.
بارك الله فيك. ذهبت إلى البنك وأقترضت منه مبلغ من المال. أيوه. وقال لي البنك أنا أملك أخشاب وأملك حديد وأملك أشياء معينة، فباعني أخشاب بمبلغ وقدره. أيوه. ثم قال لي
عذرا، معنى أنت اقترضت مبلغا من المال بالفائدة الربوية أم لا؟
لا، أنا اشتريت منه أخشاب بالتقسيط.
الآن في صورتين، هل أنت اقترضت منه مبلغا أو اشتريت منه خشبا بالتقسيط؟
أوكي أوكي. أنا ما أروح المبلغ، المبلغ البنك قال لي أنا ما أقرضك بالربا، أنا أبيعك خشب.
كويس حسن.
بصفة الأقساط
التقسيط.
نعم.
ولك الخيارين، الخيار الأول إنك تأخذ الأخشاب وتنقلها محل ما تبغى تنقلها وتبيعها محل ما تبغى تبيعها.
يعني صورة سؤالك أنك اشتريت خشبا من البنك من يهودي من كافر من أي شخص كان بالتقسيط.
بالتقسيط
لا بأس، البيع بالتقسيط جائز.
ونقله إلى رحله ثم باعه. نعم
خلاص المسألة.
يا أبا عمار
اتفضل يا سيدي.
يعني قال لك الشيخ أن هذه الصورة جائزة،
بس أنا وكلت واحد ثاني يسوي العملية دي، ما قمت بالعملية دي نفسي.
نعم
تفضل تفضل.
اللي قمت مو أنا اللي قمت، أنا وكلت واحد بوكالة شرعية قلت روح أنت سوي الأشياء دي كلها عني.
أيا كان.
نعم يعني قام وكيلك بهذا العمل،
شراء شيء بالتقسيط،
تمام؟
اي نعم
جائز. يقول نعم. لك الشيخ جائز.
انت اذا اشتريت شيئا بالتقسيط من بنك، اذا كان البنك يمتلك السلعة كما زعمت
100% يمتلكها، وانا
اذا كان يمتلك السلعة يجوز لي حتى ان انا اشتري من كافر، يجوز لي اشتري بالتقسيط او بالنقد من كافر من مسلم من يهودي من فاسق، يجوز لي
ممتاز.
ان نعم. اشتري.
طيب. بارك الله فيكم شيخي. نعم أبو عمار أسئلة أخرى.
يعني هذه الصفة اللي بتصير في البنوك كلها، هذه البنوك الإسلامية بتكون بهذه الطريقة.
لا لا أنت مخطئ، أنت مخطئ ومتقول، لأن أنت لا تعرف البنوك الإسلامية عندنا في مصر لا تملك سلعا، لا تملك سلعا فلا تقف ما ليس لك بعلم.
السلعة يا شيخ أنا لا أنا تقف. متأكد يقينا يعني
لا تقف ما ليس لك بعلم.
أنا متأكد يقينا.
لا يعني الشيخ يقول لك ان البنوك في مصر لا تقوم بمثل هذه المعاملات.
في الافتراض لو البنك يمتلك هذا الشيء
لو نعم يمتلك يجوز.
يا ابو عمار بارك الله فيك، دعنا نتحدث في معاملات، في معاملات نحن فضل. انتم حددتم المعاملة والشيخ نعم. جوز هذه المعاملة.
لا
اسئلة فضل. اخرى
فضل.
بارك الله فيك يا ابو عمار. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم استاذ اسامه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عمري هسه 45، ما كنت اصوم، هسه قمت اصوم تقريبا 5 سنين 6 سنين قمت اصوم. السنين الماضيه قمت اصوم بالاسبوع مره مرتين، قامت كليتي توجعني، هل ادفع يعني طعام 60 مسكين او اي شيء اسوي؟
طيب يعني لم تصومي قبل الأربعين يا أم
أي أي.
أم كنت تصومي وتقطعين؟
لا ما صايمة.
طيب.
ما صايمة. هل طيب. قمت تصوم قبل 6 سنين 7؟
طيب الله يبارك فيك. يجيب الشيخ إن شاء الله مسألة أم أحمد مباشرة. بارك الله فيكم شيخ.
طيب إذا اللي تتم لابد منها الأخ أبي عمار.
نعم.
إذا كان أبو عمار صيانة لعرضه، إذا كان في بلده، لأن لهجته ليست بلهجة المصريين.
لا ليس مصريا. نعم.
إذا كانت في بلدته بنوك تمتلك سلعا أو كانت في بلدتنا بنوك تمتلك سلعا، يجوز لي أن أشتري من البنوك التي تمتلك السلع. لكن أنا أقول لك في مصر عندنا يا أبا عمار، لأنك عممت القول، قلت كل البنوك تعمل كده. قلت لا خطأ، إن البنوك هنا لا تمتلك السلع، البنوك في مصر لا تمتلك السلع، بارك الله فيك. التقييد فقط بقوله نعم. في مصر خشية أن يكون في بلدته، وأنا لا أدري من أي البلاد،
من السعودية،
بصورة بهذه الطريقة نعم. التي يذكرها.
نعم بارك الله فيكم. أم أحمد تقول إنها لم تصم قبل أن تصل إلى 40 من عمرها، ماذا تفعل؟
عليها بالإجماع، عليها بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر المالكي وغيره، إعادة صيام تلك الأيام التي أفطرتها على النحو المتيسر لها، إن شاءت جمعت إن شاءت فرقت، وبالله التوفيق.
إن لم تستطع شيخي، ونقول معنى إن لم تستطع،
إن لم تستطع وقتيا صامتها في حال استطاعتها، إن لم تستطع للعجز التام كمرض مزمن لا يرجى برؤه، أطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. حيدر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تخفض صوت التلفزيون.
تحية أستاذ سياحة الشيخ مصطفى،
حياك الله فيك.
بس البكاء يعني من أسمع القرآن دائما أبكي، مع العلم إيماني ضعيف.
نعم.
يعني ما سيطر على نفسي من نسمع القرآن.
نعم.
كيف يبكي؟
هو يبكي حينما يسمع القرآن، ولكنه يتهم نفسه بأن إيمانه ضعيف. نعم يا أخ حيدر، ما سؤالك على وجه التحديد؟
ما جاي يعرف شنو هالبكي هذا والدين هذا.
طيب، أم قمر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
يا شيخنا، ما حكم الزوج اللي متزوج زوجتين وكل من ساكن البيت، ومن تصير مشكلة عنده ويا زوجه من زوجاته، مثلا صار الزوجة مشكلة زوجته الثانية، هجارها هي وبتها وما يسأل عليها أيام معدودة، وما يسأل عليها شكلة الشربة بتها صار بيها مطال، ونهائيا حتى الطفلة ما يشوفها.
طيب يعني نلخص يا أم قمر، يعني نلخص الأمر، هذا الرجل المتزوج من اثنتين،
ملخص الأمر يعني ما ملخص
نعم لا يعدل يعني لا يعدل بينهما، أليس كذلك؟
يعني لا سمعت الشيخ مصطفى يقول اللي المدين حق واجب على الزوج، والنفقة حق واجب على الزوج،
تمام.
بس التمتع الشرعي بكيف الزوج، يعني هذا دا ما يحدي البيئة بكيفة، مثلا يريد الزوجة يريد الأولى دا مثلا يريد بكيفة جد ما يريد يمارس حق الشرع وياخذ كيفة، إذا الثانية كيفة، هذا اللي سمعته، هل هذا صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول يوم زوج إذا ليلة ويا زوجته، ما يدم أي زوجة من زوجاته لك مجرد
نعم وصل السؤال، هو كما قلت شيخي. نعم وصل يا أم قمر بارك الله فيكي. ومعنا اتصال من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، بكلم الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
أنا أمس بالصدفة كذا تابعت برنامج شيعي، ولاحظت أنهم يطعنون مرة عيني عينك كذا بكتب البخاري ومسلم، وعيني عينك كذا، والله العظيم الشيخ مرة أشكالهم صراحة استغفر الله. المهم يخلي الشيخ ينبه الناس يعني كلهم انهم يطعنون هذا الناس، حرام عليهم والله.
طيب نجيب يا عمر اولا ثم نستقبل بعد ذلك باقي الاتصالات. حيدر يقول، يعني عفوا شيخي نسيت اتصال احمد، اول اتصال في الحلقة، سأل عن الحساب الجاري بلا فوائد للحاجة، وساق لنا الصورة تحويل الراتب بالفيزا كارد كما يفعلون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن الحساب الجاري للحاجة بلا فوائد فهو حلال، وهذا دعت إليه الضرورات هو حلال. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. حيدر يقول إنه كلما استمع إلى القرآن الكريم بكى ويتهم نفسه في الوقت ذاته، يقول ولكن إيماني ضعيف، فتوجيه هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. ففي الجملة إذا شعر الشخص من نفسه بالتقصير فهذه علامة خير، فإن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، أي أن النفاق لا يأمن الشخص على نفسه منه إلا أهل النفاق، هم الذين يقولون نحن في مأمن، هم الذين يقولون نحن في مأمن. أما المؤمن فيخشى على نفسه دائما ويتهم نفسه بالتقصير، وحق له أن يتهم نفسه بالتقصير. والله يقول في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمر، أي لم يقم بما أوجبه الله عليه. أما عن البكاء عند استماع القرآن فهذا شيء حسن، إذ الله قال في كتابه الكريم وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله أعلم.
بارك الله فيكم. فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بس وددت أن أوضح المسألة اللي عرضها بعمار من السعودية بخصوص البنوك.
نعم.
في الإمكان.
تفضل.
بالنسبة للبنوك، طريقة البنوك عند ذهاب أي شخص للاقتراض النقدي من البنك يوضح له من البنك أنه لن يعني سوف يسجل باسمه خشب ويباع له ويعطى الفرض، والخشب أو الحديد أو أي مادة تكون ذهب أو أي إن كان البنك لا يملكها في المستودعات، فقط هي عند الموردين باسم البنك، يعني ممكن تباع على كذا شخص.
طيب يا أخي فهد، وصلت الصورة. دعنا نتحدث عن معاملة صحيحة وأخرى فاسدة.
نعم.
صورة المعاملة الفاسدة يذكرها الشيخ إن شاء الله، وصورة المعاملة الصحيحة يذكرها الشيخ بإذن الله تعالى، وكل منكم يرى المعاملة فيحكم إذا كانت مطابقة لما قاله شيخنا على المعاملة الصحيحة أم الفاسدة. شكر الله لك. سعود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي أسامة؟
الله يبارك فيك.
في سؤال لشيخنا الله يبارك فيه
وأمانة
لأستاذي وحبيبي وأخي أسامة، بس بعد السؤال الله يبارك فيه.
تفضل.
شيخ الكريم، عندنا شخص إن شاء الله إنه من المسلمين، ولكنه يعني ما يعني مش ملتزم بالطاعات، وعنده عائلة الله يبارك له فيه ويهدينا وياه وكل مسلم إن شاء الله، فعنده ظروف صعبة، فالصدقة يعني الصدقة إن شاء الله يعني إن شاء الله مقبولة إن شاء الله بإذن الله، إذا مثلا أعطيناه صدقة مثلا، أو لازم يكون إنسان ملتزم يعني التزام كامل.
نعم. هل هو أخ شقيق لك أم
لا 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 لا
غريب
لا لا لا.
عنك؟ نعم.
واحد من المسلمين يعني.
نعم محتاج. نعم.
عنده عائلة ومحتاج يعني.
نعم.
المشكلة إيه المشكلة؟
هذا
نعم. يقول إنه ليس ملتزما، فهل تجوز له الصدقات؟ يجيب الشيخ إن شاء الله.
وأمانة الأستاذ أسامة الله يخليك.
تفضل.
استاذ اسامه، يعني اول شيء اسلم عليك وتسلمي على الشيخ عدنان العرعور،
سلمك الله،
وتذكر الايه استاذ اسامه للرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واصطع بالحق واعرض عن الجاهلين.
نفس كده.
نعم.
هذه امانه حملك يا اخي وحبيبي.
نعم. نصوب الايه. نعم نصوب.
خذ العفو
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وضع بما تؤمر. نعم.
الآية اصدع واصدع بالحق واصدع بالحق
وضع بما تؤمر
وضع بما تؤمر. نعم.
ماشي.
نعم نعم. بارك الله فيك. الآية فاصدع بما تؤمر. هذه الآية. وصلت الرسالة. بارك الله فيكم. إذن شيخي، أم قمر قالت ما حكم الزوج المتزوج من زوجتين؟ وقد بينتم بارك الله فيكم أن من حق الزوجتين العدل في النفقة وفي المبيت، إلا أن تتنازل إحداهما عن بعض من ذلك حتى نبين هذا الأمر.
أو إذا كان عندها أولاد في، نعم، في النفقة تختلف.
نعم. فماذا إذا فرق الرجل وحكم بحكمه هو لا بهذا الحكم؟
هو يأثم بلا شك.
نعم.
هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده مقال يسير: من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لكنه معلول من ناحية السند، لكن عموما هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم لكل زوجة من زوجاته يومها وليلتها، من حد عن ذلك فقد ظلم. وربنا يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. عدي، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ سامع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عدي.
تحية إليك وإلى سماحة الشيخ الفاضل أخي الكريم.
حياك الله يا أخي.
أستاذ سامع، أنا قريت كتاب لأبو مصعب الزرقاوي وصديقكم، يقول: وجوب هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام وتفجير الإمامين العسكريين عليه السلام.
أو أولا، لماذا حكمت بأنه صديق لنا؟ ما الذي أعلمك بهذا الأمر؟ أتعلم الغيب يا عدي؟
سيد الفاضل، هو هم سلفي ليس سني مثلكم حبيبي.
يقصد
هو سلفي.
عادي.
لا، هو أحد الجهاديين.
طيب.
نعم.
تكفير الحبيب الغالي. هو قد أوجد في قبر الإمام الحسين. تكفيري مثلكم، هل هناك جواب صديقي؟
تكفيري مثلنا؟ إذن أنت حكمت علينا بأننا تكفيريون.
يا أخي، أنتم ليستم سنة، أنتم تكفيريين، تكفرون السنة وتكفرون الشيعة وأنتم سلفيون.
سامحك الله. سامحك الله. هل لديك دليل يا عدي على أننا نكفر السنة؟
نعم نعم، لدي دليل. تقولون أن أبو حنيفة جيفة، السلفي يقولون ان ابو حنيفه جيفة، ويكفرون الشافعي والحنبلي ويكفرون المذاهب كلها، وانتم
الله يسامحك. الله يسامحك. لا، كفايه 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 كفايه، روح. تفضل شيخنا، نصوب هذا الامر. الله يبارك فيك.
لا تعليق طيب. لا تعليق.
لكن هو سؤال: هل يقول اهل السنه بما قال هذا الرجل؟
رحم الله الامام ابي حنيفه، ورحم الله الامام مالك، ورحم الله الامام الشافعي، ورحم الله الإمام أحمد، فهم أئمتنا ورحمة الله عليهم، ونقبل على أقوالهم، نستفيد من استنباطاتهم، من غير اعتقادنا في أحد منهم أنه معصوم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأفاك فلا يعنينا شأنه، وليس بحاجة، ولسنا بحاجة إلى رد على أمثاله.
نعم، إذن هو أراد فقط أن يلقي بعض الكلمات،
بعض السباب.
نعم، فربما صدق البعض ما يقول. وأنا أقول يعني أهل السنة لديهم من الحصانة ما يؤهلهم ألا يقبلوا ما تقول. أبو عبد الله، السلام عليكم.
غريب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الحمد لله.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
احنا قاعدين في قرية في العراق، ولدينا جامع في قريتنا، وما عندنا خطيب امام جامع يخطب في الجماعة مثبت على الاوقاف.
نعم.
فمرات يجي ومرات ما يجي.
تمام.
فمن مرات ما يجي ما كان حد يقعد المكان على يرتقي المنبر، فاحنا قاعد المكان عليا. عندي معلم ان شاء الله عندي دين، بس اريد مثلا عندي مزيانة قاعدة عن المكانة ولا يجوز.
طيب، يعني نقول ماذا تفعلون في مثل هذه الحالة؟ ابو عمر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابو عمر، وخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم على الشيخ.
سلامك الله، تفضل.
الحمد لله.
الله يبارك فيك الشيخ مصطفى.
وفيكم.
في سؤال فقهي إذا ممكن.
تفضل. تفضل.
الطلاق بالثلاثة. جملة واحدة. يقع طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.
طيب. يجيب الشيخ إن شاء الله. إذن شيخي، الأخت لما من السعودية قالت إنها تابعت برامج في قنوات الضلال فوجدت أنهم يقدحون في الإمام البخاري والإمام مسلم، فماذا نقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد، فأشكر لهذه الأخت الفاضلة غيرتها على دينها، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن يكثر من أمثالها. أما ما ذكرته عن هؤلاء الأثمة الظلمة فغيض من فيض، فلحسن نواياها استنكرت تهجمهم على البخاري ومسلم، ولكن ما ظنك وما يكون أمرك إذا سمعتهم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ فجزاك الله خيرا، وهم للسباب وللشتم أهل لا ينفكون عنه ولا ينفك عنهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. ورأي الجمهور في تفسيرها: الكلمات الخبيثة مصدرها الخبيثون، مصدرها الخبيثين، والخبيثون مصدر للكلمات الخبيثة. أما أهل الفضل وأهل الصلاح والطيبون فكل كلم طيب هم مصدره، كل كلم طيب هم مصدره. إذا سمعت ألسنتهم يخرج منها الطيب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وشتان ما بين مشرق ومغربي، شتان بين هذه الأخت الفاضلة التي غارت على صحابة رسول الله، غارت على الشيخين البخاري ومسلم، وبين أخرى أفاكة تصدر القاذورات يوما بعد يوم. بارك الله فيك.
أبو عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد العزيز.
أخوي وحبيبي أسامة،
أحبك الله يا أخي.
كيف حالك حبيبي؟
الحمد لله.
أنا والله الشيخ مصطفى العدوي أحبكم جميعا في الله،
أحبك
وصاحب قناة صفا ومدير قناة صفا والعاملين في قناة صفا. أنتم هنا في جهاد، وأنا أحييكم على ما تقومون به أخوي أسامة، وأنت والأخ حسن والأخ محمد صابر والشيخ وكل المشايخ، كلنا نحبكم في الله. أخوكم إن شاء الله، أنا من المملكة العربية السعودية، من غرفة فضائل آل البيت وأمهات المؤمنين والدفاع عن الصحابة. أولا يا أخي الكريم أنا عندي سؤال،
فضل.
بس قبل السؤال لو تسمح لي، ومن حبي للقناة وحقي على القناة، لأن من يوم ما ابتدت صفا وإن شاء الله أنا معها. أول شيء أريد أن أعلق تعليقا بسيطا. أستاذي أسامة،
فضل.
بارك الله فيكم، أنتم صدوركم وسيعة، وتتركون لهؤلاء القوم أمثال عدي، لأنه دائما يأتي في برنامج منبر صفا الذي يشرف عليه الأخ حسن بارك الله فيه،
أتابعه
طبعا
نعم.
أنا من المتابعين، أتابع الرجل هذا بالذات
نعم.
فهؤلاء ينفذون ما في صدورهم مما تربوا عليه هم. طبعا الموضة اللي طالع بها الشيخ الكوراني الآن الوهابية غير السنة. طيب يا سيدي، السنة يقدمون أبا بكر وعمر وعلي، ما قولك يعني أعبد الله بين الركن والمقام ألف عام كما جاء في أصول الكافي، ولن يقبل الله مني ما دمت لا أؤمن بالأئمة 12. ثم أنه لأن السنة وأهل السلف من أرض الحرمين ومصر الحبيبة والشام العتيدة غاروا على شرف العراقيات بعد أن سلمها أتباع هؤلاء لمعممين إيران، هذه الأولى، غاروا على شرف عفير الجنابي، غاروا على شرف العراقيات.
الله يبارك فيك أبا عبد العزيز،
شكرا جزيلا. سؤالي يا حبيبي،
ادخل السؤال. نعم،
سؤالي للشيخ الكريم مصطفى العدوي. الآن نسمع عن الصلاة على النبي كما يقولون هؤلاء القوم، بأن لما يقول صلى الله عليه وسلم فإنها صلاة مقتورة، يعني هم لما ما يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا، ولا يكملون بآل إبراهيم، ليست مقتورة. لكن أنا إذا أقول صاحبي، هل هي بدعة كما قال القرآني أم غير بدعة؟ بارك الله فيك، أريد جوابا.
كما قال من؟ نعم كما قال من؟
كما قال أهل القرآني أنها بدعة.
القرآني نعم،
ما شاء الله، يعني اللي يفعلون اللطم والشيء مو بدعة، والسجود للقبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي. شيخي أيضا يعني أعاد الأخ فهد توجيه مسألة الاقتراض من البنوك، وحتى لا نذهب يمينا وشمالا نبين المعاملة الصحيحة وما خالفها كان مخالفا.
الأخ فهد بارك الله فيه زاد على كلام الأخ أو استدرك على الأخ في سؤاله استدراكا مؤدا أن الأخ ذكر أن البنك يمتلك الأخشاب، ويقول أنا أخذت الأخشاب من البنك ونقلتها إلى رحلي وبعتها. فالأخ فهد يقول إن هذه كلها أمور ورقية ليس عند البنك أخشاب، إنما الأخشاب عند التجار وإنما هي إجراءات ورقية. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن صورة البيع الصحيحة أن يكون الشخص متملكا للسلعة مستحوذا عليها والسلعة في رحله ويبيع السلعة يخير المشتري إن شاء نقدا وإن شاء تقسيطا. عندنا في مصر صورة تختلف عن الصورتين اللتين ذكرهما الأخوان الكريمان حفظهم الله تعالى. عندنا في مصر البنك لا يمتلك السلع من الأصل، لا له مخازن ولا شيء، إنما يذهب الذائب إليه، يحدد الذائب مراده، يريد يشتري سيارة يقول له انظر في أي معرض هي، فينظر في أي معرض هي فيقرض، ينظر في أي معرض هي فيوقع معه عقد البيع بعد أخذ البنك لضماناته ويقول إذا فاستلمها من المعرض، ويتخاطب البنك مع المعرض. فالبنك لا يمتلكها، لا يمتلكها ولا ينقلها إلى رحله ولا له مخازن ولا غير ذلك. فصورة البيع الصحيحة أن يكون الشخص ممتلكا السلعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، يمتلكها امتلاكا يخول له كل شيء من حق التصرف فيها ويخير المشتري، وبعد أن يشتريها المشتري ينقلها المشتري إلى رحله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم، شو أستاذ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شلونك شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيك.
شيخنا بس أرد أقول لك أنا شيعي وصرت إن شاء الله من السنة النبوية، بس بقى الشغلة واحدة من أصل لي أنا سبر إليه.
نعم.
لأن يا واحد قنعني بالتسبيل الإيد.
يا أخي محمد كنت
يعني إحنا
يعني حتى نفهم ما تقول، كنت شيعيا ثم صرت سنيا. نعم. ولكن في مشكلة، ما هي؟
نعم، هي من أصلي أصلي أن يسبل إيدي.
لما بتصلي بتقبل إيدك
بيسبل
ولا نعم
نعم
نعم الإسبال. نعم.
يعني شخص قنعني بهذا الشيء، قال يعني إحنا جينا بالدنيا مسبلين إيدينا.
نعم، جينا للدنيا سبلين
من الموت.
نعم نعم. طيب
العفو منهم صليها من سبل ايدينا، ومن الموت هم نروح نسبلين ايدينا، فشنو رأيك وارشين؟
طيب يجيب الشيخ ان شاء الله في الحكم في هذه المسألة. عبد العزيز من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا والله ما عندي سؤال استاذ اسامة، ولكن احب ان انقل يعني شكري لكم وأفلجتم صدورنا، وأنقل حبي للشيخ مصطفى العودوي. يعني حينما أراه أشعر حبي لله يزداد وحبي للعبادة يزداد ويذكرني في الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. غفر الله.
وأشكر الدكتور طه دليمي، ويعني عسى الله يوفقكم، عسى الله يسدد خطاكم، وأرجو يعني أن توصلوا هذه النصيحة لشيخنا وأستاذنا وأبونا الشيخ عدنان العرعور. يعني لا يحتد ويعصب، معلش يعني هو رجل كبير وكذا بالسن، احيانا يعني يشتط ويعصب، ولكن بالنهايه حقيقه احبكم في الله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يقيكم السوء ويقيكم شر كلمات الناس.
الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا اخ عبد العزيز، ولكن يعني عذرا للشيخ عدنان، فمن استغضب في الله فلم يغضب، فانت تعلم ما الحكم وما يقال له يغضب له أي إنسان، فهو لا يغضب طبعا لنفسه أبدا، وإنما يغضب لله وفي الله. بارك الله فيك.
حاضرا.
نعم.
حاضرا السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأشكر الأخ عبد العزيز بارك الله فيه وزاده الله سدادا، وفي الحقيقة كلماته تشع نورا، جزاه الله خير الجزاء. فشتان ما بين سباب شتام وبين فاضل تصدر منه الكلمات الطيبة، أسأل الله أن يبارك فيك. أما ما كنت ستشير إليه، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فهذا الكلام نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح ثم لا يصح، وقد أورده البعض منسوبا
إلى الإمام
إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن عندنا قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا عندنا وله بابه.
نعم.
وللغضب بلا شك فقه.
نعم.
الغضب له فقه، متى يغضب الشخص، متى يستحب له كظم الغيظ، متى يستحب منه الغضب، فالمسألة فقه متسع. بارك الله فيكم.
سمعنا وأطعنا. بارك الله فيكم. علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ علي.
عندي سؤالين لشيخ ضيفك الكريم.
تفضل.
هل يجوز في الإسلام عقد الزواج على الطفلة الرضيعة؟
هل يجوز؟
إذا كان لا يجوز، ما الدليل؟ إذا كان يجوز فهل يجوز حضمها وتغذيلها بشهوة؟ السؤال الثاني: ما حكم الشرب النبيذة؟
حكم ماذا؟
شرب النبيذ.
طيب، يعني لا أدري نعم. اتصال آخر من السعودية. السلام عليكم. أنا يعني لا أدري ماذا يريد من وراء هذه الأسئلة. نعم فضل يا أخي. طيب نجيب. أولا، أخونا سعود من الكويت سأل وقال: إذا كان هناك شخص من المسلمين ليس ملتزما بالطاعات وليس من من تلزمه نفقتهم، فهل تجوز عليه الصدقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان مقصرا في بعض العبادات جازت له الصدقة، إذا كان مسرفا أيضا على نفسه جازت له الصدقة، لكن هنا قيود. إذا كان سيستعين بتلك الصدقة على معصية الله سبحانه، فإن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه عن الظلم فذاك نصرك له. ومن أبواب التنهي عن المنكر ألا نعينه، لكن إن قدر وهو مسرف على نفسه ولكن أولاده سيضيعون جوعا أو هو سيضيع جوعا، يجوز لي أن أدفع عنه هذا الجوع وأن أعطيه من الصدقات، وبالله التوفيق.
أبو عبد الله من العراق قال: إن قريتهم ليس لديهم فيها إمام راتب، أو ليس هناك إمام يأمهم في صلوات الجماعة، فمرات يأتي هذا الإمام ومرات لا يأتي، فكيف يتصرفون؟
يقدمون أقرأهم لكتاب الله عز وجل في حال غياب الإمام، إن لم يوجد أو إن تساووا فأعلمهم بالسنة، إن تساووا فأكبرهم سنا، وبالله التوفيق.
أبو عبد العزيز من السعودية سأل عن الصلاة البتراء أو المبتورة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يريدها الشيعة، وبمقولة: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا، هل يصح هذا الخبر؟
لا يصح.
ثانيا، هو قال: أيهما أكمل، أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أم أن نقول اللهم صل على محمد وآله، الصلاة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأولا، الحديث الذي ينسبه الشيعة كذبا إلى البخاري: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، تصلون علي وتتركون أهل بيتي، فالحديث لا يثبت ولا يصح وليس في البخاري بحال من الأحوال. هذا أولا. أما عن جواز الاقتصار في الصلاة على النبي، الاقتصار في الصلاة على النبي وحده دون آله، فهذا جائز، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما زيادة الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن قلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أفضل، إن كنت مقتصرا وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أفضل من صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة الإبراهيمية التي علمنا النبي إياها وجمهورنا جمهور أهل السنة على أنها تقال في التشهد، فبلا شك فيها الصلاة على إبراهيم عليه السلام والتبريك على إبراهيم عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. محمد من العراق سأل عن الإسبال في الصلاة أو الإسدال في الصلاة. نعم، والبعض قال له لقد أتينا الحياة هكذا فيجب أن نصلي هكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ محمد يسأل عن السدل في الصلاة الوقوف واليد مرسلة، يعني أن اليمنى لا تضع على اليسرى بل تكون اليمنى واليسرى مرسلتان، تكون اليمنى واليسرى مرسلتين. فأقول بالله تعالى التوفيق، هذه إحدى الصفات الفقهية، إحدى صفات الصلاة، والأمر فيها واسع. وفي كل قال فريق من أهل العلم، أعني أهل السنة لا أعني الشيعة، فإن الأئمة جمهور العلماء جمهور علماء السنة على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى لحديثين، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. والثاني حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فبهذا أخذ الجمهور وقالوا بوضع اليمنى على اليسرى. أما المالكية فقالوا ترسل الأيدي، ووجهوا الحديثين فقالوا إن وائل بن حجر كان وافدا على رسول الله، لم يكن من الصحابة الملازمين لرسول الله، فلعله رأى الرسول على حالة لم تكن تلك حالته. أما حديث سهل بن سعد الساعدي فأجاب المالكية عليه بأن سهل بن سعد الساعدي كان صحابيا صغيرا ولم يذكر من الآمر، إنما قال أمرنا، من الآمر لم يذكره، فلذا جنح المالكية إلى أن الأيدي ترسل إلا إذا كان الشخص في نافلة وطال قيامه وخشي تسرب الدم إلى الأطراف فيرفعها. فالمسألة عند أهل السنة فيها خلاف فقهي معروف، وهذا وذاك لا يؤثران على صحة الصلاة بحال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. صلاح من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم استاذ اسامة، وسلمني على الشيخ مصطفى العدوي.
سلامك الله، تفضل.
بالنسبه وزعونا منشورات في منطقتنا تقول مصر المفتي يدعو الى التعبد على المذهب الشيعي الدكتور علي جمعه، ونريد نصدق هاي صحيحه؟
يسال في هذا الامر الدكتور علي جمعه، لكن نحن لا نسال فيما قال الاخرون.
مو احنا وصلتنا هيش منشورات داخل مصر.
طيب
اكو شي خبر بس.
طيب اسئله اخرى. حسن من البحرين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي حسن.
طبعا كلامي موجه إلى سماحة الشيخ مصطفى العدوي وليس لك يا أسامة، لأنك متحامل على الشيعة.
ليه يا حسن؟
كلامي يكون موجه إلى سماحة الشيخ، وأكثر سماحة الشيخ من أولي العلم.
تفضل.
رأيت له بعض التحقيقات كتحقيقي على كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد. كلامي قد شنع في هذا القناة من قبل على الشيعة، وأخذوا بالسخرية منهم لأنهم يمسحوا برؤوسهم وعلى أرجلهم في الوضوء، وهذا القول نسبه ابن حزم في المحلى بالآثار إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى ابن عباس وإلى الحسن البصري وعكرمة وغيرهم، وأيضا نسبه إلى الإمام الطبري صاحب التفسير. فهل الذي يمسح برأسه وعلى رجليه يسخر منه؟ هذا كلامي إلى سماحة الشيخ، أرجو منه التوضيح وشكرا.
طيب يجيب لك فضيلة الشيخ، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن المسح على الرؤوس لا نزاع فيه، إذ الله قال وامسحوا برؤوسكم. أما قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، نعم هناك قراءتان، وأرجلكم إلى الكعبين والأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، فالقراءة بالكسر وأرجلكم تكون عطفا على الرؤوس، ويكون حكم الرجلين المسح. وهنا يتأتى الإشكال، هل الأرجل تمسح أم لا على قراءة من قرأ بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفا على مجرور؟ فالأئمة قالوا ما يلي: أولا، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت هذه القراءة في حال ثبوتها، وهي أن النبي مر على قوم يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والذين ذكرت أسماءهم بعضهم يصح القراءة بالجر، ولكنه يتبع ذلك بالقول بأنها منسوخة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وأما على القراءة الأخرى وأرجلكم فتكون معطوفة على الأيدي إلى المرافق، ويكون حكمها الغسل، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والله أعلم.
بارك الله فيكم. أحمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. الحمد لله.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بك يا اخي احمد، تفضل.
والله والله يا شيخ مصطفى عندي سؤالين. يعني انا كنت قرات سوره ال عمران، فربنا رزقني بولد اسمه ابو بكر، يعني سميته ابو بكر، فقلت هذا وقف لله، فطبعا ما فيش مكان اوديه فيه او يعني اوديه يقرا القران او كذا، فكيف اتصرف في هذا النذر يعني؟ وسؤال ثاني، يعني زوجتي تأخذ وسيلة لحين إرضاع الولد لمدة سنتين بس، فهل هذه الوسيلة حرام أم حلال؟ وأنا لما كنت راكب السيارة مثلا والسيارة مية وبنشب بالمنديل، يعني بنشب بالمناديل الورقية، فأحس أن هناك بول ينزل مني بعد ثلاثة، وبعد يعني استنسر واتنحنح وكذا وأمشط. طيب. الذكر، فهذا طيب. هذا يعني ما هو التصرف يعني؟
طيب
شكرا شيخ،
بارك الله فيكم. عمر السلام عليكم. ابو عمر السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا ابو عمر.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليك الله فيك.
الله يبارك فيك يا ابو عمر، تفضل.
سؤالي يعني قريب انقطع الخط. سؤالي: اذا قال الزوج لزوجتي انت طالق بثلاث جمله واحده،
نعم نعم،
ماذا يترتب عليها؟ هل تعتبر واحده او تعتبر ثلاثه؟
طيب الشيخ يجيب مباشره باذن الله، تفضل يا شيخ.
الحمد لله،
علما ان الرجل المراه قدمت الى المحكمه فطلقتها المحكمه منه.
طيب
الحمد لله. هل يصح له اعادتها بعقد ومهر جديدين؟
طيب اسمعنا، المحكمة
بارك طلقتها. الله فيكم.
طيب يا أبا عمر، أنت أضفت إضافة، المحكمة طلقتها تطليقة. نعم. تطليقة أم ثلاث؟
أبو شيخ وسام، بالنسبة للمحكمة بالعراق، إذا 100 برة طلق، إذا 40، إذا 60، إذا 70 طلق طلقة واحدة.
طيب اسمع الحكم، ربما تطابق الحكم مع المحكمة.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المسألة من المسائل الهامة في أبواب الطلاق. هل طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة أم يعد ثلاثا؟ وسواء كان هذا بقول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أم كان بقوله أنت طالق بالثلاثة. فهذه المسألة من المسائل ذات الأهمية الكبيرة في أبواب الطلاق. نعم، يرى الجمهور أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع ثلاثا، هذا رأي الجمهور. أما عن غير الجمهور كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، وبه أقول لاتباع للدليل فيه، إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، ذلك لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وقد سئل أكان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة؟ قال نعم، في رواية أن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال أرى الناس قد تسرعوا أو تتابعوا أو تتاياوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. وهذا في مخيلتي أن عمر رضي الله عنه وكان موفقا سلك مسلك التعذير لهؤلاء المتسرعين بالطلاق. أما الدليل عن ابن عباس فيما يروي عن رسول الله أنه يعد واحدة، فأقول بهذا القول إنه يعد تطليقة واحدة هذا. ويشهد لهذا قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذا يقوي القول القائل بأنه لا بد بين التطليقات من مراجعات. أما من مستدلات القائلين بأنه يقع ثلاث، حديث الملاعنة، قصة الملاعنة لما لاعنها زوجها ولاعنته طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه حالة فيما أرى والله أعلم خاصة بالملاعنة، لأن التفريق بينهما في الملاعنة تفريق أبدي حتى ولو لم يطلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. خالد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حملوني إخواني من أهل السنة في العراق أن أبعث لكم أحر السلام، وجعلكم الله ذخرا لأهل السنة في كل العالم الإسلامي. السؤال الأول، بارك الله بك، ما حكم المسلمين الذين احتلت أوطانهم فقعدوا عن الجهاد؟ والسؤال الثاني، ما حكم المسلم الذي يزوج ابنته من رافضي محارب يسب الصحابة ويلعن المسلمين ويقتل على الهوية؟
بارك الله فيك أخ خالد، ومعنا أسئلة سبقت. بارك الله فيكم شيخي. الأخ علي سأل أسئلة أنا يعني لا أدري ما يريد من وراءها، ولكن سنسألها كأحكام فقهية. هل يجوز العقد على الطفلة الرضيعة؟ و بعد ذلك قال فهل يجوز تفخيذها وتقبيلها؟ ولا أدري ما يريد من وراء ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن سن الزواج لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله نص يحدد السن الذي فيه يعقد على المرأة، ولكن لا يمكن الرجل من المعقود عليها إلا إذا كانت تتحمل الوطأ، وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة، لم يكن يمكن منها إلا شخص يقدر على، في حال كونها تقدر على، تقدر على التحمل لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والنفس النفس عامة تدخل فيها نفسي ونفس إخواني، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سأل أيضا ما حكم شرب النبيذ؟
إذا كان كثيره يسكر فكثيره وقليله حرام، أما إذا كان كثيره لا يسكر فيجوز شربه إذا لم يكن مسكرا، إلا إذا كنتم أنتم في بلادكم تطلقون النبيذ على شيء مسكر فيحرم شرب المسكر، فالتعويل على الإسكار من عدمه، وما أسكر كثيره فقليله حرام. بارك الله فيك.
نعم، حتى يعني تكون الأمور واضحة في مسألة النبيذ، لأن الكثيرين يرون أن النبيذ هذا مسكر دائما، ولكن اللفظ الذي من الممكن أن يطلق ربما يطلق على أشياء ليست مسكرة.
هي أصل النبيذ يا سامة أن تأتي بتمر أو زبيب تنبذه، يعني تطرحه في إناء فيه ماء،
نعم،
وتتركه زمنا،
نعم،
قد يصبح هذا الشيء المنتبذ مسكرا بطول المكس، وقد يكون ما زال في حيز عدم الإسكار،
نعم.
فالتعويل على الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ونوع آخر من أنواع الانتباذ هو الخلط،
نعم،
أن أحيانا تخلط تمرا مع زبيب، وهذا يمنع بعض الفقهاء من الأصل، والبعض يجوزه إذا كان لا يسكر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال، السلام عليكم. يا أخ حسن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ حسن، طيب ربما عاد إلينا حسن، نجيب على ما معنا من أسئلة. الإخوان الذين يسألوننا عن آراء بعض الشيوخ، يعني لسنا بعالمين بما قالوا، فإذا أراد أحد أن يتأكد فليسألهم هم، لكن دعونا نسأل هذا السؤال لشيخنا: هل يجوز التعبد بالمذهب الجعفري الاثني عشري الذين يسبون الصحابة، والذين يعني أنتم أعلم ببواطن هذا المذهب، هل يجوز التعبد به؟ الإجابة بعد الفاصل. بارك الله فيكم شيخي، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان السؤال قبل الفاصل: هل يجوز التعبد على المذهب الجعفري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما التعبد، فالتعبد دائما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن شخص عامي لا يكاد يعرف الاستدلالات، فلا يتعبد بمذهب يسب أهله أصحاب رسول الله، رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور أن يتعبد بمذهب أصحابه يلعنون صباح مساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواة الحديث، وأصحابه يلعنون صباح مساء أمهات المؤمنين اللواتي روين ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، فكيف يتصور التعبد بمثل هذا؟ فجدير بمن قذف هذه الفرية أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى الله، ولا يضل أهل الإسلام، ولا يضل أهل الإسلام. بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله. من الرسائل التي وردت إلينا أخ يقول: أو أخت كان أخي يؤذي أمنا بالكلام الجارح، وبعد وفاة أمنا اعترض على زواج أختنا وعمرها 30 سنة، ثم قاطعنا منذ فترة، فعلى من يقع إثم المقاطعة؟
إثم المقاطعة على البادي، البادي أظلم، فعلى التوصيف المذكور إنه القاطع ويتحمل إثم قطيعته.
نعم. نعم. سؤال أيضا في الرسائل أرسل به أحمد الشيعي، يقول: ما حقيقة إمامة إبراهيم، وهل هي أفضل من النبوة كما جاء في سياق الآية؟ قال: إني جاعلك للناس إماما.
نعم
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم رسول نبي من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، رسول من أولي العزم من الرسل، ونبي صديق عليه الصلاة والسلام، ولكن جمع إلى ذلك الفضل كون الأنبياء من بعده من ذريته عليهم صلوات الله وسلامه، إذ الله قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فجمع بين الإمامة، جمع بين كون الأنبياء كلهم من بعده من ذريته، اللهم إلا عيسى، فعيسى أمه مريم إسرائيلية لكن ولد من غير أب كما هو معلوم، أما كل الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام فهم من ذريته، فهذا فضل إضافة إلى كونه رسول ونبي وصديق، والله أعلم.
بارك الله فيكم. المعنى التفصيلي لقوله تعالى: ما ملكت وما ملكت أيمانكم.
هن الإماء اللواتي كن يشترين أو يتوارثن أو يؤخذن سبايا من الحروب، هذا ملك اليمين. أما إذا اشتريت الأمة فيجوز للشخص الذي اشتراها أن يعاشرها معاشرة الأزواج، الجماع يعني.
نعم.
ولكن إذا كانت أمة لأبيه، إذا كانت أمة من قبل لأبيه، نعم هو يرثها كميراث لكن لا يقربها بجماع، وكذا النسوة سبايا الحروب، هن إماء قسمنا على المجاهدين في سبيل الله بالتقسيمات الشرعية، ويحل للشخص حينئذ بعد أن يعطيه الإمام واحدة منهن أن يعاشر معاشرة الزوج لزوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد سأل عن ابنه أبي بكر، نسأل الله أن يبارك فيه، والذي نذر أن يعلمه القرآن فلم يجد من يعلمه في قريته، فكيف يتصرف في هذا النذر؟
عذرا أستاذ أسامة، إذا السؤال كأني
نعم
يعني تبادر إلى ذهني شيء آخر، هو نذر ولده لله.
نعم.
وهذا في شريعتنا لم يرد، لعله قاس على قول امرأة عمران إذ قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. أما في شريعتنا فهذا لم يرد، لا فعله الرسول ولا فعل في زمنه فيما علمته، فعلى ذلك يكفر عن يمينه كفرة يمين احتياطا ويتحلل من هذا النذر، وبعد يوجه ولده إلى طريق الخير المتمثلة في العلم الشرعي، وبالله التوفيق.
نعم. زوجته تستخدم وسيلة لمدة 2 لحين الانتهاء من الرضاعة،
إذا كانت الوسيلة ليست بمضرة فلا بأس باستخدامها، إذ الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يعني السلس الذي يأتي له كيف يتعامل معه؟
ابتداء أشار الأخ الكريم إلى مسألة مهمة أو هو أشار إليها لكن أجسدها أنا، هل يجوز للشخص أن يتمسح من الخلاء من الغائط أو البول بمناديل ورقية تلك التي يسمونها باللغة العجمية الفين؟ هل يجوز له أن يتمسح بذلك ويجتزئ بذلك؟ فأقول نعم يجوز هذا عند جمهور أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالأحجار، كان يتمسح بالأحجار قال الجمهور، وفي معناه كل مزيل. لكن الأخ ذكر حالة مرضية،
نعم،
أنه يتمسح وبعد ينزل عليه الماء، فإذا نزل الماء على الثياب وهو بول لزمه أن يغسل أثر البول عند إرادته الصلاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني إخواني انتهى الوقت سريعا. أخونا خالد وأسئلة الاس ام اس التي وردت إلينا نبدأ بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نجيب عليها. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده الصافي كي تنعم.